برنامج بين السطور. تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين السطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين السطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا مع رئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، طالبا أن تلعب سويسرا دورا أكثر تأثيرا في ظل مضاعفة العقوبات الأمريكية على طهران مع استمرار تحديات كورونا. ورأى الرئيس الإيراني أنه من الضرورية أن تعمل الدول الأوروبية الثلاث للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد توازن في تطبيق الالتزامات. كما رحب روحاني بإنشاء القناة المالية السويسرية وأكد على ضرورة تفعيلها بشكل أكبر. من جانبها أعلنت رئيسة سويسرا سعي بلادها إلى زيادة فاعلية القناة المالية السويسرية وإمكانية نقل القرض الذي طلبته إيران من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا عن طريق القناة السويسرية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي كمعاهدة دولية، وتعهدت ببذل كافة الجهود لهذا الغرض. لمناقشة هذا الموضوع معنا من طهران المحلل السياسي الدكتور عماد أبشانس. بعد التحية دكتور عماد، لماذا تعول إيران حتى الآن على سويسرا رغم استمرار ترامب في سياسة فرض العقوبات على إيران؟
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء. في الواقع سويسرا تعتبر عدا عن أنها هي الوفية على العلاقات الإيرانية الأمريكية، هي تعتبر دولة محايدة في الاتحاد الأوروبي، وعبر هذه الاتصالات إيران تريد أن تثبت للمجتمع الدولي أنها تمضي في يعني كل ما في وسعها لحل الخلافات بشكل سياسي. ولكن طبعا الولايات المتحدة خاصة بحكومتها الحالية لا تريد الوصول إلى نوع من الحل السلمي.
ولكن لماذا لم يتطرق بين الرئاسة الإيرانية إلى ملف فرض حظر التسليح على إيران؟ وهل هناك أي وعود أوروبية بعدم تمديد هذا الحظر؟
في الواقع الصين وروسيا أعلن رسميا أنهما يعارضان تمديد هذا الحظر. بالنسبة للأوروبيين هم يعلمون جيدا أنه يعني اليوم الولايات المتحدة تضغط عليهم لتفعيل بند الزناد في الاتفاق النووي وإعادة هذه العقوبات، وهم يعلمون جيدا أن تفعيل هذا البند يعني فشل كل المحاولات لحل أزمة الخلاف الإيرانية الأمريكية بشكل سلمي. وبالتأكيد إيران سوف تخرج من يعني الاتفاق النووي سوف يكون منتهيا، ولكن ممكن أن تخرج من اتفاقيات حظر الأنشطة النووية وتمنع المفتشين الدوليين من التفتيش الذي يقومون به في إيران، وحتى ممكن هذه الأمور أن تتصاعد وتتحول إلى حرب لا تحمد عقباها حتى بالنسبة للأوروبيين. يعني الأوروبيين سيكونون أول المتضررين، الأمريكيون بعيدون كل البعد عن هذه المنطقة ولن يتضرروا مثل الأوروبيين، حيث أن أمواج الهجرة البشرية، وحتى أنا أتصور أن إيران ممكن تستثمر كل قواتها في مواجهة إذا ما اندلعت حرب في مواجهة القوات الأمريكية، لهذا ممكن حتى أن تنفلت أمور تهريب المخدرات من شرق إيران إلى أوروبا، ومشاكل كثيرة سوف تواجهها الدول الأوروبية وهي بغنى عنها في هذه الظروف. لهذا أنا لا أتصور أن الأوروبيين مستعدون لكي يخطوا هذه الخطوة التي تريدها الولايات المتحدة.
إذن ماذا قدمت القناة المالية السويسرية محل ترحيب روحاني لإيران، وما المنتظر منها خلال الفترة القادمة؟
في الواقع لحد الآن هذه القناة لم تقدم الكثير بالنسبة للإيرانيين، لا القناة السويسرية ولا القناة الأوروبية، ولكن المهم أن البداية هي مهمة، هي كسر العقوبات الأمريكية حتى لو كان بشكل صغير جدا. بالنسبة لإيران هذا مهم. اليوم القناة السويسرية هي فتحت أتصور حوالي $400,000 فقط من الأدوية تم إرسالها عبر هذه القناة لحد الآن إلى إيران، وهذا لا يعني شيء بالنسبة للاقتصاد الإيراني، يعني نستطيع أن نقول تقريبا صفر بالنسبة للاقتصاد الإيراني. ولكن المهم هو فتح هذه القناة اليوم أكثر من حجم التبادل المالي في هذه القناة.
ختاما، ما حقيقة أن هناك وساطة فعالة تقوم بها سويسرا الآن بين واشنطن وطهران، حيث ربطها البعض يعني بأنها سبب غض الطرف أمريكا عن وصول النفط الإيراني إلى فنزويلا؟
بالنسبة لسويسرا والدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، جميعهم يحاولون الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. المشكلة اليوم تكمن في الجانب الأمريكي، لأن الأمريكيون أثبتوا أنهم غير جديرون بالثقة ولا يمكن الثقة بهم. يعني أي نوع من المفاوضات أو الاتفاقيات أول ما يلزم هو أن يعتمد الجانبان أن الطرف المقابل سوف ينفذ تعهداته. الولايات المتحدة أثبتت خاصة في ظل حكومة ترامب أنها لا تنفذ تعهداتها، ولهذا فما من جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة. يعني بالنسبة للإيرانيين لا يمكن الوصول إلى نتيجة على الأقل مع هذه الحكومة الأمريكية الفعلية. لهذا أنا لا أتصور أن هذه القناة ممكن أن تفتح بسهولة، فقط ممكن نعلم أن سويسرا هي مسؤولة عن رعاية المصالح الأمريكية الإيرانية في الدولتين، ممكن أن تكون هناك نقل للرسائل فقط بين الدولتين. أما بالنسبة لموضوع السفن الإيرانية التي توجهت إلى فنزويلا، الولايات المتحدة لم يكن بإمكانها أن توقف هذه السفن. يعني الموضوع ليس أن الأمريكي غض النظر وهناك منية من الأمريكي على إيران أو فنزويلا. حسب القوانين والمواثيق الدولية هناك تجارة حرة بين إيران وفنزويلا تجري، والقوانين الدولية تضمن هذه التجارة. لو قام الأمريكيون بإيقاف أي شحنة، يعني العقوبات هي عقوبات أمريكية وليست عقوبات دولية كي تسمح للولايات المتحدة بأن توقف شحنات النفط والمحروقات إلى فنزويلا من قبل إيران. لو قام الأمريكيون بإيقاف هذه الشحنات كانوا سيعطون إيران ذريعة بأن توقف جميع التجارة في هذه في المنطقة التي هي في تحت ظل سيطرة القوات الإيرانية، إن كانت في الخليج الفارسي أو بحر عمان أو المحيط الهندي، وهذا سوف يضر بالولايات المتحدة أكثر من إيران وفنزويلا. لهذا أنا أتصور أن الأمريكيون هم فقط كانوا ناظرين لهذا، إذا ما أردنا أن نقول التبادل، ولم يستطيعوا التدخل.
نشكرك شكرا جزيلا الدكتور عماد أبشانس المحلل السياسي الإيراني.
أهلا وسهلا.
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن هناك فصائل في المعارضة السورية كانت على اتصال مع إسرائيل وتتلقى منها الدعم على مختلف المستويات، مؤكدا أن ذهاب إسرائيل إلى المعركة في سوريا دليل على انتصار محور المقاومة. وأوضح الأمين العام لحزب الله أن هناك فكرة لدى القيادة السورية بأنه ليس من مصلحة سوريا أن تستدرج إلى حرب مع إسرائيل اليوم، منبها إسرائيل بأن الصبر وطاقة التحمل لدى القيادة السورية على العدوان الإسرائيلي لهما حدود، وأكد أن رهان إسرائيل على الجماعات المسلحة في سوريا سقط، ولذلك تدخل مباشرة في سوريا. لمزيد من التفاصيل معنا من بيروت المحلل السياسي اللبناني السيد توفيق شومان. بعد تحية، ماذا يعني حديث السيد نصر الله عن نفاذ صبر القيادة السورية من إسرائيل؟
تحياتي أولا. يعني هذا يعني بأن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت سوريا هذه السنة وتكثفت بصورة ملحوظة وطالت معظم الأغراض السورية وطالت العديد من المنشآت الحيوية والعامة في سوريا، يعني بأن كل هذا لم يعد مقبولا سوريا. وبالتالي إذا كانت سوريا سكتت في الفترة الماضية لانشغال أكثر جيشها في العمليات الميدانية، فإن هذه العمليات تتوقف الآن وبالتالي فإن هذا الصبر سوف ينفد، وأعتقد بأن الأمر قد يكون أبعد من ذلك، يعني بأن الأمر قد يذهب إلى حالة اشتباك، خصوصا بأن السوريين كانوا أسقطوا أكثر من مرة في الفترة الماضية، أو أسقطوا مرة على الأقل طائرة عسكرية إسرائيلية فوق دمشق. أعتقد بأن الأمر يندرج في هذا السياق، بأن الصبر السوري قد نفد، وبالتالي لم يعد هناك على الإطلاق بعد توقف العمليات الميدانية في سوريا وانحسارها تقريبا في يبتين، فإن سوريا قد ترد على إسرائيل بالطريقة نفسها أو بطرق أخرى. أعتقد بأنه هذا عائد لتحريك طبيعة الرد من قبل الجيش السوري.
نصر الله تحدث أيضا عن عدم رغبة القيادة السورية في فتح جبهة مع إسرائيل الآن، ولكن هذا يدفعنا للتساؤل سيد توفيق عن صمت الحزب وإيران على إسرائيل رغم تعرضهما لعدوان مباشر مرات عديدة.
رد حزب الله على إسرائيل كان من خلال الأراضي اللبنانية، حتى عندما استشهد له قيادات في سوريا، على سبيل المثال سمير قنطار أو ابن القائد العسكري جهاد مغنية، أو 6 جنرالات إيرانيين أيضا قتلوا في يعني على الحدود على الحدود السورية الفلسطينية المحتلة، واستشهد آنذاك 6 على ما أعتقد، أتكلم عن العام 2016، وهذا الأمر لم يدفع حزب الله إلى الرد انطلاقا من الأراضي السورية، لأن مثل هذه العمليات أعتقد بأنها تخضع لأكثر من قرار سياسي وقرار ميداني أيضا على المستوى السوري وأيضا على مستوى إقليمي وحتى على مستوى دولي، وأقصدنا بالتحديد حلفاء سوريا. لذلك كان رد حزب الله من الأراضي اللبنانية، بالرغم من أن إسرائيل استهدفت قيادات له في منطقة الجولان السوري. وأظن بأنه مثل هذا الأمر يعني يعتقد حزب الله بأنه لابد من مراعاة الحساسية السورية حيال ذلك، ولابد أيضا من مراعاة أيضا الحليف الدولي لسوريا بهذا الشأن. وأعتقد حتى لو كان في الفترة المقبلة ربما قد يكون هناك اعتداءات على على مناطق تواجد الحزب أو مناطق تواجد الإيرانيين، فأعتقد بأنه الرد طبعا خاضع لمستوى الضربة الإسرائيلية، ولكن الرد على أغلب الأحيان سوف يكون من الأراضي اللبنانية، خصوصا إذا كانت الخسائر كبيرة. وأما من سوريا فأعتقد بأن هذا الأمر محسوم بالنسبة لحزب الله، أن قرار العمليات من سوريا يجب أن يخضع لقرار سوري، قرار سوري سياسي وميداني.
ختاما، ما وقع تصريحات نصر الله على الداخل الإسرائيلي وحساباتهم السياسية والأمنية، وهل يمكن أن تدفعهم لتقليل الهجمات العدوانية على سوريا في المرحلة القادمة؟
يعني هذه الرسائل التي أرسلها الأمين العام لحزب الله، أعتقد بأن الإسرائيليين هم الأكثر إنصاتا لها، كما كل مرة في خطاب له أو في موقف سياسي. وأعتقد أنه ربما قد يكون أيضا من يعني من الرسائل التي تم توجيهها بأن المرحلة المقبلة إذا شهدت اعتداءات إسرائيلية على لبنان، فإن أكثر الأماكن الحيوية والمدنية أيضا قد تكون تحت مرمى صواريخ حزب الله. وقال على أي حال نحن بأن ثلاثاتنا العسكرية قد تضخمت وكبرت وتطورت عما كانت عليه في العام 2006. يعني هنا بالتحديد نذكر أو نشير إلى حرب تموز يوليو في ذلك العام. الإسرائيليون على أي حال يقولون ذلك، ولكن بالوقت نفسه أنا أعتقد بأن جزء أساسي من الخطاب هو خطاب ردعي، وجزء أساسي من الحرب هي الحرب النفسية، وجزء أساسي أيضا من الرد الذي أراده السيد حسن الصلاة هو رد على أصوات إسرائيلية برزت في الفترة الأخيرة، تدعو هذه الأصوات هي أصوات سياسية وعسكرية لأن لا تقف إسرائيل موقف المتفجر اتجاه يعني زيادة الأسلحة المتطورة لحزب الله، واتجاه أيضا ما يمكن أن يفعله حزب الله في المستقبل. لمعنى هناك رأي إسرائيلي يقول أنه يجب أن نخوض حربا الآن باتجاه المقاومة اللبنانية قبل أن تصبح هذه المقاومة تهديد وجودي لإسرائيل، هذه المقاومة بحسب الإسرائيليين تعتبر الآن تهديد عسكري، ولكن لو تركت على ما هي عليه سوف تحول إلى تهديد وجودي. هذه المسألة. المسألة الأخرى أيضا بأنه كان رد أساسي وزير الخارجية الرابعة أعتقد على ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلية قبل يومين بأن حرب لبنان لم تنتهي بعد وما زالت إسرائيل موجودة هناك في لبنان، وبالتالي فكر كلامه بأنه قد يؤشر إلى احتمال أن تضرب إسرائيل ضربة ما مواقع لحزب الله في لبنان أو في غير لبنان. كان هذا أيضا خطاب السيد حسن نصر الله يندرج في إطار سياسة الغزة، ولذلك تحدث عن توازن موجود الآن على الجبهة، أقصد توازن عسكري وما دامه.
نشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي اللبناني السيد توفيق شومان.
تحيه.
أعلن عبد الفتاح مورو المرشح للانتخابات الرئاسية لحركة النهضة استقالته من الحركة وانسحابه من الحياة السياسية، لينهي بذلك مسيرته في الحركة التي كان من مؤسسيها منذ نهاية الستينات. وانسحاب مورو آخر القياديين المؤسسين مع راشد الغنوشي كان متوقعاً، إذ تخلى مورو المكلف بالعلاقات الخارجية في قيادة الحركة عن دوره منذ المؤتمر الأخير في شهر مايو عام 2016. وأعلن مورو أكثر من مرة أنه مستشار لا يستشار، وأن الغنوشي هو الوحيد الذي يدعم موجوده في قيادة الحركة التي اتهمها بأنها لم تسانده في الانتخابات الأخيرة رغم أنها رشحته. على جانب آخر، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد السابق انتقادات اعتبرها البعض مبطنة لحركة النهضة، مشيرا إلى أن الدولة ليست صفقات تبرم في الصباح والمساء. وأكد قيس سعيد أن الرئيس هو الوحيد الذي يمثل البلاد في الداخل وفي الخارج. لمناقشة وضع حزب النهضة بعد استقالة مورو معنا من تونس السيدة الإعلامية فاطمة الكراي. بعد التحية سيدة فاطمة، هل تعكس استقالة مورو عمق الخلاف داخل الحركة وما تأثيره على مستقبل الحزب ذو الأغلبية البرلمانية؟
شكرا. أولا للتنويه والتذكير أيضا معا، فإن السيد عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي الاتجاه الإسلامي، وهي حركة الاتجاه الإسلامي التسمية الأولى في آخر السبعينات والثمانينات، وأصبحت حركة النهضة فيما بعد. لم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها استقالته أو يلوح بها فيها باستقالته. نتذكر أنه في 2011 بعد الثورة مباشرة، وعندما رجعت قيادات حركة النهضة من الخارج، كان ربما مستبعدا ووقع تفضيل عليه بعض المستقلين. والآن بعد الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن السيد عبد الفتاح مورو يقول هذا في ربما في عبر علاقاته الشخصية وفي حلقات مضيقة، كان متبرما من ما فعلت معه حركة النهضة خلال الانتخابات الرئاسية، بحيث أنهم قدموه للانتخابات الرئاسية وكأنه كبش فداء من أجل أن يدعموا في الأخير السيد قيس سعيد، ظنا منهم أن السيد قيس سعيد ربما بدون حزب سيكون متحكمين فيه أكثر ربما من المرحوم الباجي قيد السبسي. إذن هذه الاستقالة أعتقد أنها مراوحة في علاقته بحركة النهضة، يخرج ويدخل ويتبرم ويغضب، وربما تقع ترضيته عندما تكون النهضة محاصرة ومنحصرة، عندما في 2013 مثلا وقع الرجوع إليه من قبل حركة النهضة وقياداتها وخاصة السيد راشد الغنوشي لأنه الوجه ربما الإسلامي الغير متشدد التونسي المطبوع بتونسيته بلباسه بثقافته بانفتاحه إلى آخره، كانت الحركة في حاجة إليه، ولكن الآن يقع التخلي عليه لأنه هو أيضا أحس كما قلت بنوع من الضيم. هذه مشكلة بين الشخص وبين ربما الموضوعي بالنسبة للسيد عبد الفتاح مورو. أما بالنسبة لحركة النهضة فإن الغليان داخلها هو معروف وموجود، نعم قيادات كبرى مثل السيد عبد الحميد الجلاسي الذي يعتبر منظرا والذي كان في السجن طوال عقد وقليل من السنوات، وكذلك الشباب أو متوسطي العمر مثل السيد ديلو الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان في عهد الترويكا، ولكن السيد ديلو وهو أستاذ محامي عبر مؤخرا في راديو جوهرة FM عن أنه يرفض التمديد للسيد راشد الغنوشي. بالأمس أيضا استقبلنا في الراديو جوهرة FM كذلك استقبلنا قيادي في حركة النهضة وهو السيد العجمي لوريمي. الحاج ميلوريمي هو من شق آخر من شق نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق إلى آخره، الذين يريدون التمديد إلى رئيس الحركة لمدة ثالثة وربما خرق القانون الداخلي كما نقول. إذن الحراك هذا داخل حركة النهضة بالضبط، بالنسبة لحركة النهضة هذا الحراك الداخلي، وربما سنعرف في قادم الأيام عندما تتوضح الصورة. خاصة دائما أقول أن حركة النهضة، وأؤكد هذا، حركة النهضة هي حركة سياسية مرجعيتها دينية ولكنها مرتبطة بالحراك والتطورات في المنطقة وكذلك على مستوى الإسلام السياسي، تقدمه من انحساره من تجمده إذن على مستوى الإقليم وخاصة بالنسبة لليبيا هذا معلوم.
ولكن على جانب آخر هناك تصريحات للرئيس قيس سعيد البعض رآها موجهة للغنوشي أيضا، ما أسباب الخلاف هنا بين الرئيس التونسي وبين الغنوشي؟
بالضبط، أولا لم يكن هناك اتفاق حتى نتحدث عن خلاف، ظللنا نقول مثل ما قلت منذ قليل، ظللنا نقول بعض المحللين الذين يعرفون السيد قيس سعيد ويعرفون أيضا حركة الناس، السيد قيس سعيد تونسي تونسي، أولا هذه ملاحظة. الشيء الثاني هو أستاذ جامعي في القانون الدستوري، اللغة العربية متمكن منها جيدا ويتكلم اللغة العربية وينتصر إلى اللغة العربية. السيد قيس سعيد يتحدث عن خيارات في السلطة غير التي يتحدث عنها الحزب حركة النهضة أو النداء أو كل الأحزاب الأخرى، كان اقترح وكان الخلاف على أشده لكنه ليس له حزبا في 2011، كان يتحدث كشخصية وطنية، كان يتحدث ويقول إن الانتخابات كي نصل إلى الديمقراطية الحقيقية بالنسبة لتونس وننقذ تونس ولا نسقط في الدكتاتورية مرة أخرى يجب أن تكون المحليات تسبق الوطني، وكذلك يتحدث عن التصويت على الأشخاص، يقول إن الشعب التونسي ليس بكثير 10 ملايين ونستطيع أن نصوت على الأشخاص، كل يعرف الشخص هل هو ملوث أو هو نقي إلى آخره، ولكن فكرته لم يؤخذ بها طبعا ولم يكن تكون له أغلبية، وكان دائما يناسب العداء للأحزاب ليس بطريقة القذافي أو عبد الناصر ولا غيره، ولكن كان يناسبهم العداء من حيث أنهم يأخذون الوكالة ثم ينقلبون على الناخبين، وهذه فكرته التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية. كون حركة النهضة كانت تسانده، نعم كانت تسانده، ولكن قلناها في وقتها والآن يتبين الصحيح والصحيح من الخطأ، أن حركة النهضة والأحزاب المحيطة بها القريبة منها الدينية أو ذات المرجعية الدينية إلى آخره والمتطرفة، كانوا يستعملون صورة الرئيس الذي كان شعبيا إلى النخاع وكان الشعب التونسي يريد أن ينتخبه، كانوا يستفيدون من تلك الصورة لأنهم مارسوا الحكم ولم تكن لديهم أطروحات جديدة، وخاصة ما فعلوا وما قاموا به مع السيد البيجي قيد السبسي عندما نقضوا العهد. إذن هناك تراكم من السلبيات الذي وزره لم يكن قليلا بالنسبة لهم، والسيد قيس سعيد في المواجهة خيروا أن يرتبطوا به ويدعموه من أجل أن يمنعوا ومن أجل أن يصلوا إلى مجلس نواب الشعب، لأنه هم مطمئنون إليه أنه ليس له حزب أو أحزاب. الآن الوضع على ما هو عليه، الرسالة التي قالها في يوم قبل العيد بيوم ليلة العيد كانت موجهة أساسا إلى حركة النهضة وأيضا إلى الحركات الأخرى التي تريد الفوضوية إلى آخره. بيّن السيد قيس سعيد أنه أولا يناسب هذه الخيارات العداء، أنه أيضا كان على صواب عندما تحدث عن أموال الشعب المنهوبة التي حاولوا أن بقوانين معينة أن يقولوا أنها استرجعت لكنها لم تسترجع وكانت تنهك إلى حد الآن، الأموال المصادرة وكذلك الشركات المصادرة من العهد السابق 10 سنوات وهي تستنزف. إذن هو أعطى رؤية أخرى وربما أمل آخر، بحيث ظهر أنه وبال وكأنه وهو كذلك ضد حركة النهضة وخياراتها وضد السيد راشد الغنوشي من حيث اتصالاته مع ربما السراج وهذا الامتداد والتمدد الذي يقوم به السيد راشد الغنوشي والذي كان مباحا بين ظفرين عهد السيد البيجي قيد السبسي، وعندما سئل وسألنا نحن الصحفيين المرحوم البيجي قيد السبسي وقلنا له إنه يقوم بما يسمى بالدبلوماسية الشعبية إلى آخره، وهو يذهب من الصين إلى الهند إلى كذا، قال لنا وقتها نتذكر أنه قال لنا أنه على علم بذلك وكانوا في علاقة ربما جيدة وكويسة، ولكن السيد قيس سعيد لم يكن يسمح لا في الماضي ولا الآن. والآن كان قوله الفصل عندما قال نحن في تونس لنا رئيس واحد وعلاقات خارجية بالداخل وبالخارج، وهذا مما دعا السيد راشد الغنوشي، وهذه معلومات لكم قد يكون وسأضعها في هذه الصيغة، قد يكون السيد راشد الغنوشي عندما ذهب إليه للرئيس يوم العيد للمعايدة قد يكون اعتذر بين ظفرين عن ما أتاه مع السراج، وأنه المكالمة هي التي وردت عليه وليس العكس.
ختاما، هل تمثل هذه التحديات خطرا على مستقبل الغنوشي السياسي، خاصة في حالة رفضي التنازل عن رئاسة الحركة وتحدي اللوائح الداخلية، وأيضا ما تأثير تلك الخلافات السياسية على سياسات تونس في الداخل والخارج خاصة مع جوار غير مستقر؟
أنا بقول لك باختصار شديد، أولا النقطة الأولى بالنسبة لحركة النهضة، السيد راشد الغنوشي له من الإمكانيات ومن الضغط ومن القرار ما يمكنه من ربما سأقول كلمة ترويض مع العفو، يعني ترويض أو إسكات الأغلبية، ولن تكون هناك أغلبية ضد معناتها كتلة كبيرة ضد كتلة كبيرة داخل حركة النهضة، هذا أبدا، تكون كتلة صغيرة، وكالعادة سوف يتجاوزون ذلك، لأن المؤتمر بدأوا يروجون الآن أن المؤتمر سيد نفسه، والمؤتمر عندما يقرر فهو يطبق وهو سيد نفسه وهو أعلى سلطة، وهذا أنا مطمئنة من هذه الناحية. أعتقد أن السيد راشد الغنوشي بيده ما زالت المفاتيح والخيوط، لا يمكن لحركة النهضة في هذا التوقيت بالذات، والسيد راشد الغنوشي ربما مدان بين ظفرين من مجلس النواب ومن عديد التشكيلات السياسية، لا يمكن أن تضعه يسقط في الهواء هكذا، يجب أن تدعمه ويبين أنه الزعيم الذي تحتاجه البلاد، وبدأوا يروجون لهذا، تحتاجه النهضة وتحتاجه البلاد التونسية. أما الشق الثاني من السؤال أن العلاقات الخارجية لأخيرة، أعتقد أن سوف يقع تحديد هذا الأمر من قبل رئيس الجمهورية، سوف يأخذ القرارات بنفسه انطلاقا من المجلس القومي، وسترون تطورات عديدة، لأن السيد رئيس الجمهورية عندما هاتفه رئيس تركيا، وربما قد يكون الحوار دار حول الغنوشي وغضبه وربما خطابه، ربما قد يكون السيد رئيس الجمهورية التونسي قال له أن الموضوع الليبي هو ليبي، والدليل أن رئاسة الجمهورية أخرجت على الفور، أصدرت على الفور بيانا ورأيتموه أنه يحدد ثلاث نقاط بالنسبة لليبيا، أن الحل ليبي، أن الشرعية الدولية لا تعني شق دون آخر، وأن تونس تبقى على الحياد. هذا معناته موضوع محسوب. إذا السيد راشد الغنوشي سيعرف تطورات، وحركة النهضة ستعرف تطورات، ولكن باعتقادي أنه سيحاول أيضا في إطار الحراك السياسي وربما الخبز السياسي البراغماتي الذي معروف هو به، سيحاول أن يستغل هذه الهجمة على شخصه لكي يشخصن الأمر ويضع حركة النهضة ضمن حائط البكائيات وميغ دو لامونتاسيون. يعني
نشكرك شكرا جزيلا للإعلامية التونسية السيدة فاطمة الكراي على كل هذه المعلومات.
مرحبا بكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.